بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 54 يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. في هذه الآية نظر إلى الصراع والنزاع والقتال الذي يحصل قد يحصل بين المؤمنين. طبعا بين المؤمنين فئتان من المؤمنين بمعنى المسلمين، يعني من آمن بالله واليوم الآخر. مثل ما ذكرنا قبل مرة أنه تحكيم الاصطلاح الروائي للمؤمن أو الاصطلاح الفقهي للمؤمن على الآيات القرآنية يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. والمراد منه يعني مؤمن الاثنى عشر، لا، بحسب الظاهر طائفتان من المسلمين. وهذا اللي بيعبروا عنه بالفقه بقتال البغاة، البغاة من المسلمين. فإذا النظر إلى فئتين وطائفتين، اقتتال داخلي بين المسلمين. الآية هذه يحتمل في المراد منها أحد أمرين. أمر الأول أنه أنت أول شيء تصلح، تحاول الإصلاح. بعد محاولتك الإصلاح إذا بغت واحدة على الأخرى فتقاتل التي تبغي حتى ترجع عن حالة البغي الذي هي الذي وعلى. الاحتمال الآخر لا، أنا في البداية أصلح ولو لم تكن إحداهما باغية، يعني هني هولة في بيناتهم مشكلة، ما بعرف من باغي، ما بعرف من مش باغي، ماذا أصنع؟ أصلح. وأما لو في البداية كان هناك إحدى الطائفتين باغية لا أذهب إلى الإصلاح، وإنما أذهب إلى قتالها حتى تفيء. إذا فاءت أصلح، يعني مرة الإصلاح هو أول شيء مطلقا، مرة لا أفصل. بينما لو كان الإصلاح بينما وجود فئة باغية وعدم وجود فئة باغية، مع وجود فئة باغية لا محل للصلح في البداية، دغري قتال بعدين من صالح، بعد ما يفيقوا ويرجعوا بعد الفيء والرجوع نصالح. إما لا، الصلح مكذوب على كل حال في البداية، بعد الصلح إذا بغت إحداهما وإلا حتى أقاتله حتى تفي.
مثلا
ايه طبعا،
مش كانه منظور يعني ان هو شيء عزر طرف.
نعم،
انا بدي اصلح، فاذا ما اصلحت انا على الاول، فاذا ما قدرت اصلحهم بدي اقاتل اللي تبغي.
نعم،
انا بدي اقاتل كطرف ثالث.
ايه ايه،
مع هلاك
صح، لانه صف مع المبغي عليه. يعني
عم على الاحتمال الثاني لا، قد يكون انه بس طائفتين.
ايه،
بس وحده عم تبغي، فبيكون الصلح المقصود بيناتهم.
نعم،
الطائفتين
بدي أقوله، حتى الصلح يمكن أن يتصور بين الطائفتين أنفسهم، بس عادة بين الطائفتين المتقاتلتين ما حيصير فيه عمليا صلح، عمليا فيه حدا خضع للتاني، اللي بيجي بيقول له تعال صالحني كأنه خضع له. هل أنا بيهمني أي الاحتمالين هو الظاهر برأيكم؟ نرجع نقرأ الآية: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
النفاق مترتب، النفاق مترتب على شو؟ على الصلح، يعني من بعد الصلح. إذا بغت واحدة، بغت يعني إذا ما رضخت للصلح.
نعم،
فروحوا أتوا.
أنا بستظهر الثاني.
ليش؟
لأنه الثاني بقريب الكلام فإن بدت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبدأ حتى فيها إلى أمر الله فإن فاءت فأصلح. هذا المعود يقول بعد ما تفيه بعد ما تأذوها وتفيه إلى أمر الله ترجع إلى أمر الله عز وجل
فأصلح. نعم.
يعني كأنه هذا فرسول كان حدها ومعشفة مش ليه فنروح سعيدة للأنصار فلتكون فأصلح بينهم الأولى هذا بيان إجمال يعني إذا تأصلهم هم يقتطروا فأصلحوا بينهم هذا الحكم أنه تصلحوا بين المؤمنين.
نعم.
من بعد الصلح هي بدت من حيث الصلح يعني ما بدا ما تنزلت ما كذا
هذا احتمال بس انه يشتمل المؤمن مع البغي
المؤمن يبغي على المؤمن ممكن ان يبغي من هالجهة. حدا من الاخوان عنده شيء سيد
هو حديث الباغية فصعب المتصور تحت من صالح اذا بغت فهي يعني عدت مع حد الصالح.
نعم
فتكون الاهتمال الثاني اخوها.
نعم بقيت الاخوان
هذا صار مثلا مع المؤمن عليه السلام بالجمل مع عائشة يعني بيستشر بالله هو ضروا على الامام صلى الله عليه وسلم
في حدا شيء شيخ محمود اخوان في شيء بعد خلينا نجي نشوف يا اخوان شو هي العناصر الموجوده بالايه حتى على اساسها نحكم. اول شيء الايه عم تفترض ان هناك اقتتال. بعد الاقتتال الوظيفه المطلوبه شو هي؟ اصلح. شفت اثنين عم يتقاتلوا اول شيء بيعملوا بصالح بيناتهم. هذه سواء كان في بغي او لم يكن هناك بغي. اثنين مؤمنين مسلمين عم يتقاتلوا بروح بصالحهم. تمام. هيك ظاهر الآية يعني ظاهر الآية اول شيء في اقتتال ومطلوب الصلح. بعدين في تفريع. بعد هذا الصلح الذي قمت به فإن بغت فقاتله. صار عندي بعد الصلح بيترتب عندي أن واحدة منهما بغت فشو آية تقول الآية؟ فقاتله. يعني اقتتال صلح بغي قتال قتال إلى أن ترجع. شو عند النقطة الخامسة؟ بعد الرجوع أصلحه. فصار عندي مثل إما موضوعين وحكمين. الموضوع الأول اللي هو الاقتتال بين المسلمين موضوع لوجوب الإصلاح هذا موضوع وحكم. والحكم الآخر بغي بعض الفئات المسلمة على الفئات الأخرى موضوع لقتال الباغية إلى أن تفيء ثم الإصلاح. صار موضوعان وحكمان. هكذا يمكن أن يرجح على بالتالي أي احتمال؟ الأول. نعم. بناء على هذا التحليل للآية.
فينا نقول نحن مثلاً احتمالنا أن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما فإن لم تتمكنوا.
نعم.
في طائفة بغي. كمان
أسوأ
هذه
اللي
حتى تخضع الصلح.
نعم. متفرع عليه. هي المشكلة إنه في ترتيب كذا فأفا فإن فا يعني هل المسألة؟
أنا ولا أنا تشتفي
صلح سهل بتصير جدا.
إذا أنا أصلح الأول من طرفنا المؤمنين
قتلوا أصلح. أصلح نعم.
إذا كان في هوش من أهل البلد. اقتتل على
بعض. نعم.
وفي حكم آخر
لأن
التبغى على
الطائف. نعم. طبعا من خلال هذه الآية شو بصير عنا؟ عم يقول الشيخ عم يقول بصير عنا نحن القتال الواجب قتال الكفار من غير أهل الكتاب إلى أن يسلموا، قتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يرضخوا يدفعوا الجزية، وقتال الفئة الباغية من المسلمين التي تكون مصرة على بغيها. يعني انت حاولت معهم بالصلح وكذا يعني مصرة على بغيها. الشيخ بعد ذلك يريد ان يعرج على مبدأ عام يمكن أن يستخلص ويستفاد من الآية، وهو أنه الآية تقول طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بيجي بيقول أنا أرى بأنه لا خصوصية للاقتتال، وإنما العبرة بالتنافر والخصومة. أي طائفتين من المؤمنين صار بينهما خصومة، صار بينهما منافرة، صار بينهما تضارب ولو لساني، المطلوب هو الإصلاح. إن قلت طيب شيخنا تقول الآية وإن طائفتان، هذه غير ناظرة إن والله أنا والسيد اختلفنا فبيجي السيد بيصالح بيننا، أو والله أنا والشيخ أحمد اختلفنا بيجي الشيخ نعمي بيصالح بيننا. نحن مش طائفتين، نحن فردان، والآية تقول وإن طائفتان، صح ولا؟ كيف نجيب عن هذا؟ الجواب عن هذا أنه هنا أيضا لا نفهم خصوصية للطائفة، لأنه عادة في الاقتتال تحتاج إلى طائفة. لما أنت سقطت خصوصية الاقتتال وفهمت أنه العبرة بالخصومة والتنافر، ما في موضوعية للطائفة، وإنما تمام الموضوعية لشو؟ للخصومة الحاصلة بين طرفين. هذا الطرف عادة يكون طائفة ومجموعة. لأنه بالحكم الأول.
تفرض الخصية عن الطائفة والطائفة إنه شخص بشخص.
بس بحكم الإصلاح. بس بحكم الإصلاح نحن نقول. هو المبدأ المهم الذي متى ما وقعت خصومة بين المؤمنين فيجب السعي لإزالتها وإصلاح الأمر. بس هي الفكرة اللي بدي إياها. يعني ما بدي يرتب كل الشرشور كل ما يترتب عليها، فقط هذه فكرة الإصلاح. طبعا الشيخ بيقول وإن قلت لا أنا لا يناسبني هذا، يعني بالتالي هي لها علاقة بالقتال وبالحرب وكذا، ولها علاقة بالمجموعات ما لها علاقة بالأفراد، يقول فتكفينا الآية الثانية التي تأتي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هاني أخوان، بس تعليقا على شيء من الواقع الخارجي، أنه للأسف هنا تبرز، هون تبرز غلبة الجانب الديني عند الإنسان على الجانب الحزبي بالمعنى السلبي، أو على الجانب العائلي بالمعنى السلبي، أو على الجانب القبلي بالمعنى السلبي. بالأخير الانخراط في الأحزاب بشرط أن لا تكون منافية للدين و جائز ولا مشكلة في ذلك. واحد يبنى فكرة بيخرط بحزب ليدافع عن هالفكرة، لا مشكلة في ذلك. وإنما المشكلة شو هي؟ أن أحاكم الآخرين مش على أساس ضابطة الدينية، وإنما على أساس المصلحة الحزبية. أفرض أنا هلأ أنا والسيد، سيد أنت عندك توجه أنا عندي توجه، عرفتي كيف؟ أنا غير توجه، أنت اختلفت أنت والشيخ محمود، لأنه الشيخ محمود مع توجهه شو بيجي بعمل أنا؟ بوجه للشيخ محمود أغلاطه، عفوا الشيخ محمود يعني اسمع، بيمشي معه بكل ما يريد وبيهجم عليك وا 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 وا، وإذا صارت له مشكلة بحمل حديدي. هذا خلاف المبدأ القرآني. هون شو بصير عندي؟ بصير عندي أنا أعمل العصبية، عصبية الجاهلية. هذه قد تكون أحيانا لأجل الحزب، قد تكون لأجل عائلة نحن بيت فلان، قد تكون لأجل ضيعة نحن ضيعة فلان بنضيع بتسرق كيف؟ هذا أزمة. واليوم للأسف على وسائل التواصل الاجتماعي هذا منتشر بكثرة، إنه بيجي أنا والله سيد نفس توجه الفكرة والشيخ أحمد توجه فكري تاني، لك السيد لو خبص لو شو ما عمل أنا عادي، أما الشيخ أحمد أنا أقول إنه عمل شغلة منيحة وحدة مستحيل، كله غلط خلاص، شوفها كله غلط، أن التوجه غير التوجه. والأنكى من هذا كله كن أنا بدعي شو أنه أنا شخص حيادي وبالنص الطريق و و و بيجي بشوف واحد غلط، واحد بغى على الآخر أو صارت مشكلة، إما بيجي بقول أنا ما بتدخل هذه بلاء، أو بيجي بقول لا أنا بتدخل بأي معنى، بالمعنى السلبي يعني بحمل حبيبي، يعني إذا في شيء شاغل السيد مش ملتفت له بتحمل مشكلة أكتر أنا بلفت النظر لإلها، صار بين اللوازم، عرفت كيف؟ إنه أنا عم ناقش علمياً وأنا عم بين المطلب من ناحية علمية، بصير بين اللوازم السلبية للمشكل حتى يتحكم المشكل عند كل طرف. طبعاً هذا طبعاً إخوان هذا كله مناف للإسلام والقرآن والدين، ولا يمت إليه بصلة. أعاذنا الله وإياكم. العنوان بالأخير العام بين المؤمنين الإصلاح، هذا عم تحكي بين المؤمنين يعني مسلمين عموما، يعني مسلمين عموما، سنة 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 شيعة هك. فكيف الحال إذا كان بين مؤمنين بالمعنى الأخاص، المؤمنين الذين يؤمنون بالأئمة عليهم السلام يعتقدون بعصمتهم بيختلفون فرع فرعان، يجي أنا شو بعمل؟ بنسى 90% اللي بيتفقوا عليه هون وبروح بضوي على الشو على 10% التي فيها خلاف علمي، في خلاف تشخيصي، خلاف خلاف خلاف. وأنا يا أخوان فقط يحضرني أن أذكر لكم قضية خارجية، يعني بذكرها عادة الأخوان، ما بعرف إذا ذكركم إياها بمناسبة سابقة أم لا، على مسألة الاختلاف في التشخيص. نقل لي واحد من الثقات بعد لا يزال حيا عن المرحوم سيد عباس الموسوي، سمحت سيد عباس، قال لي ببداية التسعينات كان كل الشغل بالجنوب بالبع الغرب، كان في احتلال إسرائيل. طبعا كان في فئة في لبنان من العلماء المتصدين هن مشخصين تشخيص غير التشخيص مشخصين الإخوان بالحزب أو حتى الإخوان بالحركة، لأنه كان الإخوان بالحركة يعمل عمليات وإخوان بالحزب يعمل عمليات. كان في مجموعة من العلماء، علماء وزنين يعني، عندهم تشخيص آخر ومعروفين وموجودين، وهلا حسمي حدا منهم. فبيقول لي هذا الأخ، بيقول لي أنا كنت معنى عن قسم من المنطقة اللي بصير فيها عمليات وكذا وهيك، فقال لي كل ما نقعد جلسة مع سيد عباس يوصيني هالوصية، يقول لي كل ما بكون تروح وتعمل وشغلة خطرة حساسة فأطلق اتصال مع حدا صعبت عليكم الأمور فاذهبوا إلى الشيخ الفلاني اللي هو لا أقل مش مع تشخيصكم، بتروح لعنده بتدق على الباب عشية بتسلم عليه بتقول له شيخنا في عنا واحد اثنين ثلاثة بدنا منك تدعينا. هلا هو إلى الأخ قال له يا سيدي في الشيخ فلان، قال له ما الشيخ فلان نحن في بيننا وبينه مثل سجالات، إنه نحن لأنه تشخيصنا غير تشخيصه، وبالأخير التوجه العملي غير التوجه. قال له بدي أسألك سؤال، هو شي مرة حكي شي؟ قال له لا، هو ساكت. قال له أنتوا اللي بتحكوا معه، يعني أنتوا اللي بتحكوا مقابيله للزلمة. قال له مصبور. قال له هذا الرجل وإن كان تشخيصه غير تشخيصنا إلا أنه من أهل التقوى والصلاح. قال له أنا بعتقد هذا الزلمة أنه دعاء مستجاب، روحوا ودعوا له. وبالفعل كان يقول لي، كان قال لي الأخ، قال لي رحت أكثر من 10 مرات، رحت دق على الشيخ السلام عليكم مولانا واحد اثنين ثلاثة إيه على راسي، الله يوفقكم الله ينصركم، أذكرهم بالأسماء، فيك تجيب لي الأسماء أذكرهم بالأسماء، صلاة الليل الليلة، مع أنه تشخيصه تاني كليا يعني. هذا الشيخ الله يحفظه الشيخ عبد الإحسان صادق بالنبطي، وده الأخ بعده حي يرزق، قال لي أنا بس شوفه للشيخ بتذكر الحادثة وبتذكر القضية، فمثل بيقول له الشيخ بيقول له أنت اللي كنت بيقول له يعني اللي فهمت يزيد قديما. محل الشاهد أنه الاختلاف في التشخيص هذا أمر طبيعي، لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على أداء الوظيفة الدينية. إنه أنا هلأ والله خي مختلف في التشخيص مع السيد، بيقول له يا رب هذا اللي مشخصه هكس وفقه وفقه بتشخيصه، أنا يا رب ما مش قادر رح، أنا ما عندي حجة. يعني لما أشوف الأمور بالطريقة الدرسية الحوزوية اللي تعلمناها ولا شيء، السيد عنده حجة. أما إيجي أقول السيد عم يخبص، ليش عم يخبص؟ ساعتها عم يقلد مرجع وقال له صلي قصر، وعم يقلد مرجع ثاني قال له صلي التمام، قال له عم تخبص، ليش أنت شو عرفك بالواقع شو هو؟ ما هو عم يعمل بحجة وأنت عم تعمل بحجة. بيجي بقول يا رب وفق فلان. وإذا احتملت أنه لا يعمل بحجة، شكات بيعمل ولا ما بيعمل، إنه هذا عم يخبص معنا إنه مش عم يعمل بحجة، أنا المطلوب مني أن أحمل عمله على الأحسن والصحة، قولي عمي هذا زلمي مؤمن، هذا بيصلي بيصوم بيخاف الله بيحب أهل البيت. لا، إذا شكات بحقه بيحمل عمله على الأحسن. إذا رأيت خطأ بروح بحكي معه، ليش بروح بعمل اقتتال بين الإخوة أو بروح بعمل بغي لطائفة على طائفة؟ أعاذنا الله وإياكم. الآية التالية، الآيات التالية جملة من الآيات أيضا التي تحث على الجهاد كقوله تعالى، بس هم نقف عند كل آية نستخرجنا منها نكتة نكتتين ونروح للي بعده. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا في نكتة لطيفة أو نكات متعددة في هذه الآية. أول شيء الملفت وذيل الآية، أن النفر والجهاد خير، خير لكم، والخير مطلق بلحاظ الدنيا والآخرة، ما قالت أنه خير بلحاظ الآخرة أنه في أجر، لا لا لا، خير مطلق. هذه ملفتة جدا في الآية. الأمر الآخر عطف الجهاد بالأموال والأنفس كل واحد منهما على الآخر، فهناك فضيلة للجهاد بالمال. هلا نحن دائما شو طبعا، والجود بالنفس أسمى غاية الجود، واضح أنه الجهاد في فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر، هذا واضح من المضامين، ولكن للجهاد بالمال فضيلة. الأمر الآخر الملفت أيضا انفروا خفافا وثقالا. شو بتفهموا منا خفافا وثقالا؟
من حيث الأعداد،
نعم،
من حيث الأعداد أو
الأيتاد،
يعني ما تيسر
عندكم مما كان يؤدي إلى يعني ما يوفر الشروط فانفروا. المطلوب منكم النفر، النفر والنفير، يعني أن تذهبوا باتجاه الجهاد. طبعا يا أخوان والعقد، كل العقد بباب الجهاد هي نقطة واحدة، هي البلاء الأعظم هي في سبيل الله، لأن الجهاد بحسب الظاهر مظنة لشو؟ لدخول الشيطان، مظنة لمحبة الغنائم، مظنة للمآرب الشخصية الدنيوية، مظنة الجهاد بالأخير من جهة القدرة والسلاح والسلطة بيعطوا هذا الشيء، ومن جهة أخرى أنه المنصب وما شاكل ذلك بجنبك كثير من المخاطر لك أنت، بيخلي المخاطر عند الطرف الآخر. فمسألة في سبيل الله أمر صعب، خاصة أن الإنسان يتعرض لضغط في الجهاد، لما بلش الغارات تطلع يمين تنزل يمين شمال كذا، بصير في ضغط شديد على الإنسان، بيبقى ثابت بيبقى في سبيل الله بيبقى في سبيل الله، أمر صعب. الآية التالية، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه الفئة، فئة المخلفين، هي فئة من ممن المنافقين بحسب الظاهر. لاحظوا الآيات في سورة التوبة، هي سورة براءة. نعم، القرآن الكريم إنه هذا المقدار من الآية ما بيدلك على أن الجهاد محبوب. الآية اللي بعدها، الآية 82، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يعني هؤلاء المخلفين هلا حينبسطون شوية بس حيبكوا كثير بعض منها
على ما سألته.
نعم، جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة إلى آخر، فإذا تدل في الجملة على هذا المعنى. وكثير من الأشخاص يبتلون ببلاء، طبعا هتيجي بعض دقائق تدل عليه كمان، هو شو؟ تثبيط عزائم المؤمنين. هؤلاء إلهم جزاء خاص، يعني يفضطوا العزائم شغلته بس يبين النقاط السلبية في وضعية المؤمنين أثناء القتال، أثناء المعركة، أثناء الحرب وعلى الملأ لها. الآية التي بعدها، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا هدي من المدح، المدح بسبب الآية التي قبلها، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي هذه التجارة؟ الإيمان بالله والرسول والجهاد. وهذه إخوان ملفتة جدا في القرآن الكريم، أن الجهاد يقرن بالعقيدة، يقرن بأخطر الأمور، إيمان بالله والرسول. قد يكون هذا من باب أن الذي يحمي هذه العقيدة هو الجهاد، وعلى هذا المعنى تحمل الروايات أنه الجنة تحت ظلال السيف، وهذه المعاني التي تمدح القتال وما شاكل ذلك، على هذه المعنى تحمل، على أنه بالأخير حماية العقيدة، حماية الدين. من بيكون يعني؟ أنت فكرك الدين يحمى بالدبلوماسية حصرا؟ لا أصلا، إذا ما عندك قدرة وقوة وما حدا بيناقشك ولا حدا بيحكي معك دبلوماسيا. بس كيف هلأ أنت مثلا بلبنان إذا ما معك شوية القدرة والسلاح والقاعدة الشعبية، من شايلك من أرضك أصلا؟ بيمسحوك وبيسترضوك من البلد، بيعملوك 100 شغلة. أيضا أنت كدولة، إذا كان هناك دولة للمسلمين، نفس الشيء. الآية التي بعدها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ايه طبعا، ولكن الملفت للآية أنه أخرج القاعدين غير أولي الضرر. طبعا الأمر الآخر الملفت للآية أنه الجهاد بالنفس والمال دائما مع بعضه. هلا يا اخوان، نحن مثلا في زماننا هناك فئه من المؤمنين لا يتسنى لهم الجهاد بالنفس، لحكم بعدهم، لحكم ظروفهم، لحكم اوضاعهم. هذه ما فيك تقول لهم انتم لستم على شيء او 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 او. من فتره، ما ادري اذا سمعتم هذا الخبر، مجموعه من الاخوه من الكويت سحبوا منهم الجنسيه، بدهم يغرموهم مبلغ طائل. ما بقى ما أدري إذا قريتوا الخبر. إيه؟ مبلغ طائل جدا، لأنه دعمه المقاومة. مش مبلغ إنه $1,000 و$2,000، عم يحكوا كانوا بتصور بدو ينفعوهم ب$90 مليون كويتي، يعني بقتدروهم بثلاثة ليصيروا بالدولار. عرفت كيف؟ هؤلاء مجموعة من المؤمنين كانوا. فإذن هؤلاء من المجاهدين، وهؤلاء لهم جهادهم ولهم فضلهم.
ما هم أشخاص إلا يعني دولة القرآن
نعم طبعا طبعا هذا بالأخير هذا له أصل قرآني. الجهاد بالمال جهاد. ما بقول لك إنه أنا أجاهد بالمال وأقول لك لا 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 أنا الجهاد بالنفس ما له قيمة وأنا اللي فضل عليكم أنا عم بعطيكم الفلوس. لا الجهاد بالمال له فضل بالأخير. طبعا الملفت للنظر أيضا في هذه الآية أنه الآية التي بعدها لاحظ ماذا تقول الآية التي بعدها أو تكملت الآية. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعني هناك تفضيل درجة وهناك تفضيل بالأجر. فبك تروح تتأمل وتبحث شو هي الدرجة. تفضيل الدرجة شو هذا غير الأجر. حسب انه قال الايه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. يمكن ان نقول يا اخوان انه هذا التفضيل بالاجر العظيم هذا تفضيل له على حسب الجهد. بالاخير هذا الجهد الذي يبذله ياخذ اجر عليه غير الذي لا يبذل جهدا باتجاه مثلا الدفاع عن الدين ومشاكله ذلك.
ليش على وجه درجه يعني ابو عند
ممكن تكون تفسير بس
الدرجة؟ لا
لا بعيد أن تكون تفسير بأي معنى. لأنه الدرجة بحسب الظاهر التنوين هون تنوين التنكير وهذه الدرجة لم يبين الله تعالى ما هي زيادة في التحفيز للمؤمنين انه درجه قديش عظيمه قديش كبيره. مره بكون درجه هالقد مره بكون درجه هيك كيف هالقد. لا ما هي ما لها مفهوم. هذا اللي كان عم يحكي عنه السيد انه هذا وصف
هو عم يقول تفضيل
ايه
مش من باب المفهوم من باب التفضيل.
ايه ما هو ديك ما له درجه
يعني والدين للوصف
ايه ما
هذا افضل من
هذا. ايه هذا معنى من معاني المفاضله. المعنى الاخر من معاني المفاضله وان كان هو خلاف الظاهر التعيين بمعنى 1-0. نعم حصل. هذا يمكن أن يدل على نفس سياق الآية
حتى اللي
بعدها. نعم
يعني يكون عن الحكي المفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بس لا يعني أنه هوليك لهم درجة عند الله عز وجل.
لا ما بتنفي الدرجة. هؤلون يعني هؤلون مستوى معين لهم مستوى خاص لهم وضعية خاصة هيك كأنه الدرجة بدأت.
لا يعني دول إنه واحد عندش التكليف وأنا
أعمل إيش إنه
واحد
مفهوم بيكون
هذا إيه؟ درجة عند الله عز وجل
صحيح. ولذلك نحن عم نقول نحن لا هذا الآية بس ناظرة إنه هذا المجاهد كذا له وضعية خاصة له درجة.
بتقول إيه المقارنة مع درجات منه
إيه؟ طبعا
درجات
صحيح. الآية الأخيرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شو تكملة الآية جدا لطيفة تكملة الآية. لاحظوا معي في سورة الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا
والذين آمنوا ولم يهاجروا
لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا عفواً فأولئك منكم. لاحظوا سياق الآيات تلون ياتون يا أخوان هي نفس الآية 72 اللي عم نقرأ. لاحظوا تكملتها ما أجمل وألطف هذه المعاني الإضافية. بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق كذا، والذين كفروا كذا. لاحظ، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، نفس الفئة الأولى، نفس الفئة اللي عم تحكي عنها هذه الآية، ما هو حكمهم؟ والذين آووا ونصروا، نفس اللي عم تحكي عنه الآية 72 عم تحكي عنهم هن بذاتهم الآية 74، ما هو جزاؤهم؟ في الآية 72 بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض يعني في ارتباط خاص فيما بينهم، بعضهم أوداء بعض، بعضهم أخلاء بعض، بعضهم أحباء بعض. طب ما هو أجرهم؟ لأي 74 بتقول أولئك هم المؤمنون حقا. هذا تعبير لم يرد إلا نادرا في القرآن الكريم، يعني هؤلاء المتصفين بهذا الوصف أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم تكمل الآية اللي بعدها بتدخل صنف من الأصناف منهم، ماذا تقول؟ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، كانت بالأول ما راحوا وبعدين راحوا، فأولئك منكم، يعني هو مثلكم، قولوا نفس الأجر، قولوا نفس الوضعية. نعم. الذي نستفيد طبعا من هذه الآية شو يعني المؤمنون حقا؟ فهذيك المؤمنون باطلة؟ لا، المؤمنون حقا بمعنى أن الإيمان إنما يتمظهر بمظهره الأجلى والأوضح وين؟ عند عند البأساء والضراء، عند شدة البأس، والجهاد هو مصداق بارز حتى يجلها الإيمان. يثبت الإنسان، لا يثبت الإنسان، يتزلزل، يتراجع، يبقى، لا يبقى. ولذلك فكرة المؤمنون حقا يعني هؤلاء المؤمنون بالحمل الشائع عملا، هؤلاء الذين يجسدون في مقام العمل هذه المبادئ الدينية. بضل يحكيك بالتوحيد 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 بالتوحيد، آخر شيء لما تصير الحرب بيقول لك بكي أتنونا، لك خي مش من مش الأعمار بيد الله تعالى، مش آجال البشر بيد الله تعالى، بينساها عملا بس تصير على الأرض. غدا إن شاء الله تعالى نكمل الآيات حتى الآية 67، والحمد لله رب العالمين.